بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على كل ملخص الجمع بين هذه الطوائف الواردة في المقام، انتهينا إلى أن في الصلوات المعجلة وقتا كصلاة الفجر وصلاة المغرب وصلاة الجمعة والعيدين، ما فيها أذان لكن فيها نداء للصلاة، الأوفق فيها يعني سيرة المتشرعة في ولايتنا هكذا. احنا من يوم من الصغير اتذكر بالنسبة الى صلاة العيد ينادى لصلاة العيد، هي المستحب فيها كذا: الصلاة الصلاة ثلاث مرات، يا عباد الله الصلاة، شبيه نداء صلاة استسقاء او كذا. فينادى في المآذن عندنا قبل ان تقام الصلاة بمدة مديدة، لان هي النداء هذا يهيئ حتى قبل طلوع الشمس ينادون في المآذن. طبعا احنا عندنا اعراف جدا متجذره، لان يعني بركات اهل البيت عليهم السلام، الحوزات العلميه من عهد الشيخ المفيد او قبل عهد الشيخ المفيد لم تنقطع بحمد الله عندنا قط اصلا ابدا. سعرك مو تبجح هذا، بس هذه حقيقة الحمد لله، يعني من بركات أهل البيت ولا لذلك عندنا آداب اجتماعي، آداب شرعية، يعني لأنهم مؤدبين في أقصد أكو سنن في الفقه من الآداب والمستحبات لم أجدها في العالم الإسلامي قط أصلا والعالم الشيعي، فقط مقام هناك. سبب شنو؟ عدم انقطاع، يعني الحمد لله ما ابتلينا مثل صدام، ولو عندنا عتاد، ولكن عتو صدام والبعثيين وكذا والتكاتة كذا ما كانت، ما ابتلينا بهم يعني الحمد لله. وإن كان ابتلينا بتهجير ولا وسنين، لكن بحمد الله بقت فبعض الآداب والسنن سبحان الله مهجورة حتى بالكتب الفقهية، لكن احنا عندنا بالنسبة لنا محيات. وسبب ذكرت لكم هو بركات أهل البيت في أنه تستمر الحوزة العلمية. واقعا أعرف منها هذه القضية أنه حتى ينادى لصلاة العيد قبل طلوع الشمس، ما أن ضحضح الدنيا يبدأ النداء. سولو الآن بعض الموجة الغربية خوف تأثرت، لكن خوف عموما هكذا عندنا أنه ينادى قبل طلوع منهم. الآن لم تشرع صلاة العيد، صلاة العيد بعد طلوع الشمس مشروعيتها، فهذا نوع تهيؤ. المقصود أن في صلاة العيد هكذا، في صلاة المغرب مثلا، صلاة المغرب لا سيما مع الاختلاف بين سقوط القرص وذهاب الحمر المشرقية، وإن كان مشهور الشيعة وهو الصحيح ذهاب الحمر المشرقية، بس فوق ذهاب الحمر المشرقية أيضا في اختلاف في تحديده. ففي الوقت المشكوك لو بدأ المؤذن يؤذن كي لا ينتهي إلا وقد دخل الوقت، مو بعيد القول بصحته مشروعيته. لأجل ماذا؟ لأجل أن لا تفوت فضيلة الوقت المعجلة في المغرب، لأنه يؤدي إلى ماذا؟ تأخير الأذان عن دخول الوقت يؤدي إلى فوت وقت الفضيلة، يعني أو آنات أو مقدار مقطع من وقت الفضيلة. كذلك في أذان الجمعة، لا سيما مع القول بمشروعية، وهو الصحيح يعني ذهب إلى جماعة منهم صاحب الشرائع وغيره وغيره، وهو الصحيح يعني جماعة كثيرة مو جماعة قليلة. قولين مشهورين يعني، قول بعدم التقديم وقول بالتقديم، جواز تقديم الخطبتين على الزوال، أو إذا صلاة فرادة صلاة الظهر يؤذن الإنسان يعني عند ركود الشمس، طبعا كلام هذا بالنسبة لصلاة الظهر يوم الجمعة. فإذا التأذين قبل تهيئا واستعدادا لا يبعد مشروعية كأذان صلاتي وكأذان إعلامي من خلال هالقرائن التي مرت بنا. لا التقديم للممارسة العامة اللي هو قبل ساعة من الفجر أو مثلا في يوم الجمعة ساعة من صلاة الجمعة، ذاك بحث آخر. ذاك الذي وصف في بعض الروايات الآن ما ذكرت مصادرها، يسأل لعل في نفس الباب يسأل عن الأذان قبل الوقت، قال إنما هو مثلا صوت شيطان. ذاك بلحاظ ما يمارسه أبناء العام عليك. نعم أنه إيه؟ لا ذاك الأذان الثالث طبعا، كلامنا مو في الأذان الثالث، شوف كونه قبل الوقت. في رواية انه شيطان، بس هذه ناظرة الى فعل العامة، ذاك بحث اخر. او حتى الرواية هذه التي صحيحة عبد الله بن سلام ليس من السنة وانما هو يفيد الجيران، هذا بلحاظ في الحقيقة ما يفعله العامة. اما بالطائفة السابقة التي مرت بنا ليس بلحاظ فعل العامة، بلحاظ مشارف دخول الوقت للصلاة المعجلة والتهيئ لذلك. طبعا أصل مشروعية الصلاة مرهونة بالوقت لا بأذان الإعلام، سواء بداية أو نهايته. ولو عند عامة الناس تكلم ذهنهم أنه لا بد ينتهي الأذان وكذا، السيدة هذه ذهنهم من جهة، ولعل لها مرتكز شرعي ده، باعتبار أن قد بداية الأذان ما يبدأ مع بداية الوقت، مشارف الوقت فينتهي من الأذان. المفروض هكذا يصير يعني، ما ينتهي من الأذان إلا قد دخل الوقت، لا أنه يبدأ في الأذان بعد دخول الوقت ويأخذ من الوقت، المفروض معية مع الوقت. الآن بعض الأذانات في عامة المدن يعني الإيمانية أو الإسلامية تشوف أنه يؤذن، أصلا هو يؤذن بعد دقيقتين ثلاث دقائق أربع دقائق خمس دقائق راح من الوقت، وأذان فيها ما شاء الله ترتيل وإطالة. زي هذا وين راح تضيفه؟ زي هذا المسجد اللي بيصلون فيه صلاة جماعة، الأذان بهالطول، الكذا بهالتأخير، هذه خب فضيلة من الوقت واحد. سيما في صلاة الفجر اللي هي تستحق فيها التعجيل، كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة الفجر بغلس أو غلس يعني جدا مظلمة فندس، يستحب لمن أحرز دخول وقت. طبعا لم يحرز هذا بحث آخر، وإلا الصلاة ولو مع فوت الفضيلة لكي تحرز أنها في الوقت خير من الصلاة أن يتجهز قبل الوقت. طبعا هذا أمر واضح، بس الكلام في هذا المطلب وهو مع إحراز الوقت أو مشارف الوقت، الأولى في الفجر وفي الظهر، حتى الظهر يعني سيما يوم الجمعة المقصود أو المغرب، الإتيان بالأذان مشارفا لدخول الوقت مشارفا. بعد ذلك ماتن يقول نعم لا يبعد جواز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام. هذا كلام الماتن غير اللي أنا العام ذكرته كنتيجة، يعني كلامه بلحاظ ما يفعله العامة أو شيء. وإن كان عامة ساعة قبل الأذان يأذنون. نعم لا يبعد جواز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام، وإن كان الأحوط إعادته بعده. لكن الطريقة اللي ذكرناها في التقديم تلك تغاير. الشرط السابع من شروط الأذان والإقامة، أكثر من هي أنا قرائن بعد ما حشتها. لا أنا اللي أعطيتكم هذه قصة تقديم الخطبتين يوم الجمعة لصلاة الجمعة. القضية تتجاوز بحث الأذان، أصل الخطبة التي هي بعد من شو اسمه خطبتي صلاة الجمعة أفتى بها، يعني ربما قرابة نصف سيدة، مو نصف، قريب النصف فقهاء الشيعة سموه نصف أكثر من الثلث كبار يعني، وهو الصحيح المعتمد، ربما أكثر المتقدمين عندهم هذا الشيء وهذا صحيح، وأنا شخصيا أعتمد عليه، بل هو أرجح من تأخير صلاة خطبتين الجمعة بعد الزواج. روايات عديدة في أبواب صلاة الجمعة متعددة في هذا البحث. لا إذا خطبتين تقدم واضح أنه الأذان يقدم، لأن الخطبتين ينادى لهما، هذا يخطب إمام الجمعة الرسول صلى الله عليه وسلم لما يخطب شنو يخطب؟ هو بحله ينادي، أول ينادي كيف ينادي للصلاة؟ بالأذان. إذا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، كل اتفق على أن المراد من هذه الآية رواية ونصوصا ما بيصار أذان يوم الجمعة، فالنداء للصلاة قبل الصلاة قبل الخطبتين. فليكن إذن يوم الجمعة، هذه الخصوصية المسلمة الآن في صلاة الجمعة تعضد ما في رواية زريق. رواية زريق ذكرنا أنه يذكر سيرة ديدا للإمام الصادق، مو يذكر فعل في واقع كي يقال مبهم ومجمل وما شابه. لا قلنا احنا هذا الضعف ما نطعمه، احنا نطعم ان هذا طبعا اي، بس حسن المحبوب مو قدودة يعني واحد ينطلع عليه قشمه. حسن المحبوب واحد طود في الطائفة، كثير ترى في الطائفة من حسن المحبوب. حسن المحبوب حسب ما يقول السيد الخويص، أنا ولو هذا ما يعني أقبله، لكن يدل على شيء صحيح، يعني يدل على مكانة الحسن المحبوب. يقول أول من ألف في علم الرجال عند الشيعة حسن المحبوب الزبان، ولو هذا ما أقبله من الشيخة، في من قبله ألف، بس يدل على المكانة. واحد موسى حسن المحبوب من أصحاب الإجماع الكبار، ولما يتلقى رواية من القبيل، هذه الرواية مضمونها معاضد مو مضمونها شاذ، فأتن مضمونها مشاذة بحث عنها. شوف هاي انت لك، شوف نفس مضمون ما رواه زريق هنا يعضد شواهد عديدة في بحوث عديدة. فهذه كلها مثلا نفس الرواية الواردة في أذان الفجر أنه يقدم تعضد دعوة مضمون رواية زريق. يعني أنت تلاحظ هذه مضمون رواية زريق في عدة فقرات لها شواهد من طوائف روائية أخرى ليس الراوي لها زريق. بالعكس يدل على متانة وإتقان ما يذكره وما يروي. احنا أصلا أنا في علم الرجال شيخنا أبدا يعني لا أحبس البحث الرجالي على فتاوى الرجاليين. النجاشي ما يذكره من نتائج رجالية عبارة عن آراء حدسية ليس لها صلة بالحس المباشر أبدا، صلة من الرأس، كلها فتاوى لا قيمتها إذا واحد ما يستطيع أن يشتري في المرجان يصير يقلد النجاشي من باب أهل الصبور، أنا أعود عند هذا الشيء. أما لمن يستطيع أن يفتق العضل التضلع الرجالي عند نفسه ما يجزي، ما يبرئ ذمته بينه وبين الله، مع ما يشاهد من 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 مباني النجاشي، من مباني الجافة المتعجرفة حتى في علم الكلام. متعجرفة يعني بهالمعنى، يعني أصلا مو متضلع في علم الكلام النجاشي رحمة الله عليه، مؤرخ مترجم تاريخي، حضر فقه، حضر أصول، حضر بهي المنظر، كوكبي المنظر صحيح. والمشكلة بعد تتلمذ الآن بيجيكم الجزء الثاني في الرجال إن شاء الله تشوفونه، هناك أكو عدة أصلا الجزء الثاني إحنا كنا محاكمات مع النجاشي هاي الرجال إن شاء الله عن قريب يطلع، تتلمذ على كثير من علماء السنة وتأثر بهم، شواهد عندي كثيرة في كتاب النجاشي على تأثر في آراء، تأثرات صاخبة. يحيى بن سعيد القطان الناصبي يقطر نصبا يقول عنه النجاشي ثقة، يعني دجل في النصب أصلا. وجابر بن يزيد الجعفي هذا الطود إلا السنة ينظرون إليه من ينظرون إلى مكانة مكانة بعيدة فوقية. البخاري ينظر إليه أنه نجم، البخاري ينظر إلى جابر بن يزيد الجعفي أن جابر شيعي رافضي كذا لكن نجم. مسلم في كتابه ينظر إلى جابر بن يزيد الجعفي أنه نجم. أحمد بن حنبل كلهم ينظرون إلى هكذا. الذهبي حتى هذا يحيى بن سعيد القطان له يعتبره ثقة، ينظر إلى جابر بن يزيد الجعفي أنه نجم تابعي ما يمكن تجاوزه، طود لكن رافضي شديد. هكذا يجلون جابر بن يزيد الجعفي. حسن البخاري يستشهد على أنه كثرة الحديث عظيمة وكذا أن جابر روى 50,000 حديث عن الباقر، يأخذها كمسلمة. المسلم يأخذ هذه كمسلمة ويأتي يعبث بهالمسلمة النجاشي. ما النجاشي يعبث بهالحقيقة، هذه الحقيقة الباقرية، هذه الحقيقة العلوية، هذه ما يزن النجاشي ماذا يصنع واقعا، يعني حقيقة في التراث العلوي، حقيقة في تراث أهل البيت، إلا فرضت نفسها حتى على النواصب أن الباقر مكثار سلام الله عليه، ملأ عالم الدنيا عالم الإسلام بالحديث. يجي النجاشي يوسوس لي يشكك لي قطع فائق منك وفيك، يعني شنو الحكي هذا؟ شلون نقبل هذا اصلا؟ احنا اصلا ما عندنا حسن نوايا، كان اصلا خصصنا قصف النجاشي بس عندنا حسن نوايا شوي، وهم لو في انسان ما يصير يخرب، والا شنو هذا الحكي؟ هذا ابن غضائر، ابن طبعا مو الاب. اكو مسالك متعجرفه دبت عند البغداديين رحمه الله، واحترامي للبغداديين بعض المسالك عندهم عجيبه غريبه، يعني شو القصه هاي؟ جابر واحد سهل يتناوله؟ طبعا هو ينسب لاستاذ الشيخ المفيد، الشيخ المفيد انا اعتبره اجل من هذا الشيء، وحتى الشيخ المفيد رحمه الله عليه طود عظيم اخو، بس مو معصوم، قد عنده بعض الغفلات رحمه الله عليه وليكن، مع ان الشيخ المفيد في كتبه له جابر يجعله نجم، بس هو يدعي ينسب له النجاشي بشكل ملتوي، كيف ان الشيخ المفيد استاذ رايه مو حسن في جابر؟ انا هذه ما اشك فيها، وعلى فرض وقوعها اقول هذه غفله من الشيخ المفيد. جابر واحد شيء كرامات جابر ما يستطيعون ينكروها، كرامات جابر غاية الأمر يعبرون عنها، هذه غرائب من جابر. يجينا في الصيف بفاكهة الشتاء، ويجينا بالشتاء بفاكهة الصيف. جابر واحد سهل، هذا جابر الطود. نجي احنا كعالم من أعلام عالم التشيع، عالم مدرسة أهل البيت، نجي نقلقني خطر. ومن هالقبيل عند النجاشي إلى ما شاء الله، أنا كيف أعتمد عليه هذا في فتاوى الآراء؟ صعبة. أنت إذا ما لو أنا كنت في غافل في سبات اقول احنا جاشي جياشي بحاخر. اما والله عينه بعرف حقق اي واحد يشوفه شلون يباد شلون يخلد يعني الى النجاشي او الى الغضاري او الكشي. كشي رحمة الله عليه تعب وجهد بس هو يتبع مدرسة الفضل بن شهدان بشدة. وفضل بن شهدان عنده حساسية مدرسة كلامية هجومية صدامية ويا الكل. ما يصير انا اقول لا فضل بن شهدان تعلم الكل يعني وليكن انت الميزان المستقيم والبقية كلهم ضالين. ما يمكن كل سبياك هذا عنده خطأ وده عنده صواب وده عنده صواب كل واحد عنده خطأ وصواب توازن واحد النظرة. فالمقصود هذه مدارس طغت على البحث الرجالي وسيدوها سادة وهي وصاية على التراث الشيعي ومو صحيح. المشكلة هي هذه أزمة يعني واقعا أزمة موجودة. ماركة إذا ضربت عليها نجاشي أو كشي أو من غباري تمشي. إذا ما ضرب عليها بس خلاص تمشي. شنو من أين هذه؟ كم من يوثقوا من نجاشي؟ أنا ما صراحة ما أعتمد عليهم. ما أعتمد عليهم بأي معنى. أنا عندي قرائن على ما لأنه أسقطهم عن الاعتماد بالمرة. يعني في زوايا معينة في حيثيات ما أصلا ذكرت في الجزء الأول في علم الرجال. أصلا قدماء حتى نفس النجاشي ليس عندهم التوثيق من حيثية واحدة من جهة واحدة. من جهات أربع. في الراوي واحد. البحث العملي الصفات العملية شيء. الصفات العلمية شيء. مضمون ما يروي شيء. موقف الطائفة من ما يروي شيء آخر. أربع جهات. زين هذه الأربع جهات وين؟ نفس النجاشي يميز بين هالأربع جهات. العلامة الحلي رحمة الله عليه على عكس ما يدعي الأخباريين أن العلامة الحلي هو اللي أحدث علم الرجال وصوصات. أنا أقول للأسف بالعكس. أستاذ العلامة الحلي والعلامة الحلي ابن طاووس هم مو أحدثوا علم الرجال. هم اختزلوا علم الرجال اختزال مخل. علم الرجال كان وسيع مقسم كل مقسم لأقسام كثيرة نختزلها في أربعة أقسام. هذا إغماط لتحقيقات قديمة عند علماء الرجال سببت أصلا ماذا؟ سببت أصلا ضياع علم الرجال مو سببت وجود علم الرجال كما يدعي الأخباريين. بالعكس سببت ضياع علم الرجال. مع احترام العلامة الحلي رحمة الله عليه وللسيد عبد الكريم الطاووس سيد أحمد الطاووس لكن بالتالي جهود علم الرجال راح يجي حيثيات متعددة. معنى الضعيف كما يقول وحيد البغهاني معنى الضعيف مو كذوب. أصلاً معنى الضعيف ليس في ليس صفة عملية. الضعيف صفة علمية أو صفة ثابتة بهذا مضمون الحديث. الآن أصلاً هذا نفس منسية صار معنى ضعيف شنو؟ معنى صفة عملية. زين لمن تنادي؟ الوحيد الصر بإصرار مو الوحيد كبار أئمة رجال حتى ميزة محمد السرابادي صاحب منهج الرجال. علم الرجال الآن في الآونة الأخيرة شيء صار تقليدي وتقليدي إسفافي يعني مو بس تقليد تقليد إسفاف تحقيق قليل اجتهاد قليل قاعد يصير. طبعا عند العامة الطامة أكبر بعد بينما نحن هذا الجزء الثاني إن شاء الله إذا طلعت شوفوه إذا فتحنا باب الاجتهاد في علم الرجال سنرى أن حتى نقدر نناقش السنة بمبانيها مو مباني فتوى رجالي عندهم حجري بن الذهبي او يحيى بن سعيد او يحيى بن معين او احمد بن حنبل وين يكون. ما تقدر تحجري بواحد من مثلا اقدر ناقشه حتى العام في روايات لان هم حكموا وصايا نواصب من ارباب علم الرجال على اساس ماذا يتلاعبون بالتراث النبوي. يعني تلاعب جديد غير التلاعب الاول في بعد وفاة الرسول. لا هذا نستطيع احنا نزي يعني ندحض هذا التلاعب بسهولة نقول لهم مثلا ليش تحكمون فتاوى الرجال؟ لماذا تحكمون التقليد في علم الرجال؟ ولماذا تسمحون للذهبي يجتهد ولغير الذهبي لا يجتهد في علم الرجال؟ افتحوا باب الاجتهاد. فنستطيع ان نناقشهم بمبانيهم الاصلية والتي سوف ينجم منها تصحيح كثير من التراث النبوي الذي فيه حقائق الحقيقة هو الحق على كل. المقصود هذا باب واسع شيخنا، باب واسع، و ان شاء الله تشوفون الجزء الثاني وسترون الجزء الثالث اللي هو بعد فيه عجائب اكثر من الثاني. وما شفنا شارع الا نقلم على طباعته ونشره، لانه على كل الان ليس هناك يقظه في هالمباحث، لابد لكن نثيرها، والا المشي يعني يصير ماشي تقليدي بشكل قشري عنيف، عنيف في القشريه، مفرط في القشريه. هي طبعا شنو تعال اذا كان ذكرت الان، شوف قبل النجاشي مباني الكليني في الرجال ابدا مهجوره، مباني مشايخ الكليني مهجوره، مباني اصحاب الجماع في الرواه في الرجال مهجوره. يعني شلون تصير آية معكوسة؟ هؤلاء أصحاب الإجماع اللي هم كانوا مراجع الطائفة ومعاصرين للرواة، آراءهم الرجالية لا حجة فيها. والنجاشي الذي يقطن بعد قرون قرنين من عصر الرواة، هذا يحكم بأي منطق، بأي موازين علمية؟ ما أدري، تفهمني بأي موازين علمية؟ ناقل، هذا الناقل أكثر من الباقل. أي أدري مو هذاك الأصل، ذلك الأصل نقول لا اعتبار فيهم، وهذا نقول الفرق زاد الفرع على الأصل. كيف يعقل هذا؟ ما هي المشكلة؟ نجي لقاعدة الإجماع. قاعدة الإجماع يعني ماذا تعني بالدقة؟ قاعدة الإجماع يعني آراء رجالين نص أصحاب الإجماع، مو في صرف رواية. أستاذة أدمن أكثر من الرواية عنه، لأن يعني عنده 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 رأي حوله. كالكوليني في أول، في بغض النظر عن الفهم الخاطئ للإخباريين أو حول ديباجة الكتب الأربعة عنه، كل ما فيها صحيح، أو حتى الميزان نوري وميزان نعيمي حول الكافي، أو حتى السيد أخوي حول كامل الزيارات والتفسير عن ابن إبراهيم وغيره من التفاسير. هاي أصحاب هاي الكتب ما يريدون ما أرادوا هؤلاء الأعلام أن توثيق كل السلسلة، لا، بس يوثقون جملة من بعضهم. إذا كيف أنا أترك آراء هؤلاء الكبار وأروح للنجاشي فقط؟ مو إنه كتب، هاكو منابع بس ما فتشنا عليها. نفس قاعدة أصحاب الإجماع، نفس كذا قضية الطبقات وتجريد الأسانيد، مناهج عديدة أنا ذكرتها، 16-17 مناهج، هذه صارت متروكة، هذه بكل سهولة أنت تستطيع أن تلتقط منها، كما سأبين إن شاء الله في الجزء الثاني في الرجال الشفوذ والثالث، تلتقط منها آراء القدماء في الرجال ما هي، ومنه كبار مو ناس صغار، هم أصلا متعاصرين مع هؤلاء الرواة كذا فلان. الكليني نيقد ميزان في علم الرواية، هذا أتركه وأروح لكلام النجاشي، شلون يصير يعني؟ هو معاصر، وهو جهبل. محمد بن يحيى العطار أستاذ كبير، واحد عجيب صوت عجيب، فلان وفلان كثير كثر، مو واحد ولا اثنين. أنا جمهرة كبيرة من علماء الإمامية الرواة اللي هم معاصرين أترك آراءهم وأروح أعتمد على منه؟ على كلام النجاشي، أو فقط على كلام الفضل بن شاذان. الفضل بن شاذان عنده آراء متشددة عنيفة ضد ستة أو كذا من الرواة، محمد بن سنان والمفضل بن عمر وكذا وفلان فلان. انزين، وانا اشوف اناس اكبر من الفضل بن شاذان في الطائفه يجلون ويعتمدون على المفضل بن عمر، عن الذي يكثر روايه عن شخص، هذا ضعفه؟ روايات ينفرد بها نفسه حتى هذا الراوي، كيف يعني ضعفه؟ شلون يعني شلون يضعفه ويقول اكذب من الكذابين المشهورين؟ يلا تعال شوي اخذ لك الفضل بن شاذان. من الكذابين المشهورين فضل بن عمر، محمد بن سنان، محمد بن ابو سمينه بن علي، سته. وتشوف ان كبار اكبر من الفضل بن شاذان، اساتذه الفضل بن شاذان اللي ربوا الفضل بن شاذان، اللي علموا وباع علمي اكثر من الفضل بن شاذان، هم اكثر واعتمدوا على مثل محمد بن سنان وغيره وغيره وغيره. زين انا اعتمد على منو؟ على عارف الرمشاني اللي هو متاخر شوي عنهم؟ كيف يصير يعني باي ميزان؟ اقل انا موازيني العلميه بحث اخر. اكو وصايه ربانيه موجوده لفضل نشالان والكشي والنجاشي، خذ بحث اخر، اعطونا الوصايه الالهيه الموجوده الخاصه على تراث المذهب. هذا بحث اخر وكان منحصرة. اما اذا كان الامر منفتح، ادعي بان النجاشي كل ما ينقله حسا مصدر التواتر. هاي معقوله هذه؟ ما يذكر اسامي، سند واحد ما يذكره الا قليل في توثيقاته وتضعيفاته. اعتبر كل ما يذكره هذه تواتر مصدره. اما الكتب الاربعه ليس فيها تواتر. زين وهذا الصحيح ان الكتب الاربعه مو متواتره، يعني اقصد ما فيها. لكن كيف التزم انا انفي دعوى الاخباريين وهو صحيح نفيها، ومن جانب ثاني اترضى وتبنى ان دعاوى النجاشي كل هذه منشأها التواتر. زاد التواتر عن من اخذ اصلا؟ عن من اخذ؟ سلمنا التواتر عن من اخذ؟ مو عن مشايخ او مشايخ عن مشايخ؟ زي نحن اذا اصحاب الاجماع ضربنا ديدنهم وضربنا شيخ الروايه السيد الخوي، يعني مثلا وهذا المسلك الحين قاعد يتمشى، وقبل السيد الخوي بعد هذا شيخ الروايه الشهيد الثاني رحمه الله عليه، شيخ الروايه ما يفيد، شيخ الاجازه ما يفيد، التلمد ما يفيد، الوكاله ما تفيد، كثره الروايه ما تفيد، كلها ما تفيد. انت منين حصلت الان ان هذا محل اعتماد الطائفه؟ اصلا الانسان كيف يستكشف ان فلان يوثق فلان ولا يوثق فلان؟ يصرح بكلامه قليل هذا. فقضايا يا شيخنا التقليد متفشي بشكل كلش مشكل في علم الرجال. يجب فتح باب الاجتهاد وضروري. والمشكله ان هذا التقليد في علم الرجال يسمونه الان تحقيق، والتحقيق يسمونه تساهل او عبثيه في علم الرجال. لماذا يعني تفتح باب علم الرجال انت تعبث بالثوابت والحقائق العلمية؟ هي حقيقة علمية يعني موجودة في التقريب، موجودة حقيقة علمية. وإلى يعني المعاناة في علم الرجال كثيرة شيخنا، كثيرة جدا للأسف ومتفشية. علم الدراءات ذكرت لك، تجد أحد الأعلام الكبار الآن في العصر يتعرض لك إلى مسألة فيها ثمان روايات، واحدة سندا واحدة دلالة، ومع ذلك ما يخلص بنتيجة. وفي مسألة واحدة رواية موثقة يعتمد عليها، أخي رواية موثقة تعتمد عليها، رواية ثمان من طرق متباعدة، طرق البغداديين، طرق الكوفيين، طرق القميين، طرق النيشابوريين، أصلا ما في احتمال تواطؤ كذب عليها. هذه ما تشكل لك، ما نقول تواتر، ما يقول باستفاضة، ما تشكل لك وثوق بالصدور. شنو ميزان؟ بيا ميزان هذا؟ بيا نفتي اخر بيا ميزان رياضي؟ خليني اعطني اذا في نظريه رياضيه جديده يعني التفت لها. باي طابع؟ مشكله. كثير من جهابله علماء الجمهور القدامى اللي عندهم علم مو الان متاخرين، عنده من خمسه طرق متباعده تصير تواتر. خمسه طرق عنده، أنا ما أقول خمسة طرق، لا أقل عشرة طرق، عشرين طريق. هذا التواتر، فكيف بالاستفاضة؟ دعني من الاستفاضة والتواتر، لا أقل وثوق. زين هذه تنادي من الآن؟ يعني كفانا تقليد، الله يخليكم. لسه واحد تحقيق، أو إذا واحد على الأقل يبدي استدلال، لن يقعد نستعجب وننكمش وننقبض. اي اقول يعني واحد لازم يلتفت للقضايا. هي نتائج الان مشكله، البحث التقليدي مشكله. اي وعلى كل شيء فشيت تطبخ المسائل. الشرط السابع، الطهاره من الحدث في الاقامه على الاحوط بل لا يخلو عن قوه. شرط في يعني في الأذان والإقامة الطهارة من الحدث في الإقامة، الحدث الأكبر حدث الأصغر، بل لا يخلو عن قوة يعني في الإقامة شرط صحة لخلاف الأذان. هذا خلاف المشهور، المشهور ذهبوا إلى أن الطهارة في كل من الأذان والإقامة مستحبة وليست شرط صحة، حيث ذهبوا إلى أن إلى الاستحباب وأنها شرط كمال، وعن جماعة أنها شرط صحة في الإقامة دون الأذان لظاهر جملة من النصوص نستعرضها إن شاء الله على الحال غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.